أو نقصا معنويا على خلاف. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذه الجملة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال، وهي أشهرها. ذكر منها البخاري رحمه الله قولين، قال أبو عبد الله وهو البخاري رحمه الله، قال إسحاق وهو ابن راهوية المحدث الفقيه، وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث، قال إسحاق وإن كان ناقصا يعني في العدد، فإن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما، وإن كان ناقصا أي في العدد فهو تمام يعني في الأجر والثواب، فمن صام رمضان 29 يوما فقد صام رمضان، وله أن يتبعه بست من شوال، ولا يزيد يوما في شوال ليكمل ما حصل من نقص في العدد في رمضان، بل هو تمام. هذا هو المعنى الأول. وقال محمد وهو ابن سيرين، وقيل إنه البخاري، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، لا يجتمعان، فإذا نقص شهر رمضان تم شهر ذي الحجة، والعكس، قال أحمد عليه رحمة الله إن نقص رمضان تم ذو الحجة، وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. هذا هو المعنى الثاني، لكن هذا المعنى ضعيف لأن الواقع يخالفه، فقد جاء في بعض السنين النقص في الشهرين والتمام فيهما. المعنى الثالث لا ينقصان يعني لا يكاد أن ينقص الشهران سويا، وأظهر المعاني هو الأول والله أعلم. قال النووي رحمة الله عليه لا ينقص أجرهما والثواب المترتب عليهما وإن نقص عددهما، قال وهو الصواب المعتمد، فلو نقص في العدد حصل ثواب من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو وقف في غير يوم عرفة صح حجه والحمد لله. يعني لو كان لو أخطأ الناس في الرؤية أو أكملوا عدة ذي القعدة 30 يوما وهو ليس كذلك، فوقفوا في غير اليوم التاسع فالحج صحيح والحمد لله، لأنه لا يمكن حمل هذا الحديث على عمومه، فإن نقصهما كما تقدم واقع. قال الطحاوي رحمة الله عليه وجدناهما ينقصان معا في أعوام، فيكون المعنى هو السابق أو على ما رجحه الطحاوي في قوله، فيكون المعنى لا يكاد ينقصان أو لا ينقصان في الثواب وهو الأقرب. وذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، قال حدثنا مسدد وهو بن مسرهد، قال حدثنا معتمر وهو بن سليمان البصري، قال سمعت إسحاق. من إسحاق هنا؟ لا يمكن أن يكون هو، ولذا سألت، لأن هذا في طبقة متقدمة عنه. سمعت إسحاق وهو في بعض النسخ ابن سويد العدوي، وهذا ليس له في البخاري كما ذكر الحافظ سوى هذا الحديث، وإسحاق هذا تابعي صغير يروي عن تابعي كبير عن عبد الرحمن ابن أبي بكر، وعبد الرحمن يروي عن أبيه أبي بكر وهو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال حاء يعني تحول الإسناد وحدثني مسدد، البخاري روى هذا الحديث من طريقين مدارهما على شيخ واحد وهو مسدد، ومسدد يحدث عن شيخ واحد به وهو معتمر ابن سليمان، لكن في الإسناد الأول حدث معتمر عن إسحاق، وهنا عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن. فالفرق بين الإسنادين أنه هنا من رواية خالد عن عبد الرحمن، وفي الأولى عن إسحاق. وفي الأولى صرح معتمر بالسماع من إسحاق، وهنا عن خالد، لكن خالدا صرح بالسماع من عبد الرحمن فقال أخبرني، بينما إسحاق عن فقال عن عبد الرحمن. وهذه المتابعات تقوي ثبوت الحديث كما لا يخفى. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان. شهر عيد، العيد الأول عيد رمضان ليس في رمضان وإنما هو في شوال، ومع ذلك أضافه النبي صلى الله عليه وسلم لرمضان لاقترابه منه، فما قارب الشيء أخذ حكمه. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة في مصنفه مرفوعا، وهو عند مالك في الموطأ موقوفا على ابن عمر، المغرب صلاة المغرب وتر النهار، مع أن المغرب صلاة ليلية وليست نهارية، لكن لاقترابها من النهار. وكقوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هو حديث صحيح رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، والميت لا يلقن، لكن يلقن من قارب الموت. وتدل عليه الزيادة الأخرى عند ابن حبان أنه قال فإن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو شهر عيد رمضان لاقترابه منه، وإلا هو في شوال، شهر عيد رمضان وذي الحجة. وفائدة هذا الحديث أنه يرفع ما قد يقع في القلوب من الشك لمن صام 29 يوما فحسب، أو وقف في غير يوم عرفة مع وجود الشك، فلا يتحرج المؤمن. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع هذا الحرج. ولو كان النقص حقيقيا فيهما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عند الرؤية، لما قال وأفطروا لرؤيته، لو كان تمامه 30 يوما أمر لازم لما أمر بتحري الهلال في آخر يوم من رمضان. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو متفق عليه، تقدم قبل باب، وترجم له هنا بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. هذا ليس نفيا للوجود، وإنما هو نفي لاعتماد الحساب في العبادات، بل مبناها على الرؤية، سواء في عبادة الصلاة كما لا يخفى بالنظر إلى حركة الشمس، أو في عبادة الحج والصوم بالنظر إلى الهلال، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فالنفي هنا ليس نفيا للوجود، ففي الأمة من يكتب، حتى في الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم، ومنهم كتاب الوحي، ومن الأمة من يحسب، من يحسب، لكن لا عبرة به في إثبات أوقات العبادات، وإن استونس به لكن لا يعتمد عليه، لأن الشارع أبطل الاعتماد عليه. لا نكتب ولا نحسب بضم السين، وهي من الحساب، وتأتي نحسب بكسر السين وهي الظن، كما في قوله عز وجل أم حسب، وقوله عز وجل فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فهنا المقصود الحساب وهو العد. قال عليه رحمة الله: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس العسقلاني، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، قال حدثنا الأسود بن قيس وهو الكوفي وهو تابعي صغير، قال حدثنا سعيد بن عمرو وهو ابن سعيد بن العاص الأموي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أي العرب، أو يعني نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، إن أمة، الأمة هي الجماعة في هذا الموضع، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى أمة من الناس في قصة موسى، أمة من الناس يسقون، وتطلق الأمة أيضا على الزمن، كما في قوله عز وجل في سورة يوسف: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن، وتطلق أيضا الأمة على الرجل العظيم، كما في قوله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إن أمة أمية، الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ووجه تسميته بذلك أنه باق على الحال التي ولدته أمه عليها، فهو أمي. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم إما نفسه الشريفة أو من كان بحضرته أو أكثره، أو أكثر من بحضرته، أو أن يقال إنما أراد أن لا نعتمد على الكتابة والحساب في أمر العبادة، ولذا قال: الشهر هكذا وهكذا. ويقال للعرب الأميون لأن القراءة والكتابة كانت قليلة نادرة فيهم، كما قال الله عز وجل: هو الذي أنزل، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. وقيل بل هم أميون لأنهم لم يكونوا من أهل الكتاب، العرب لم يكن لهم كتاب كحال اليهود والنصارى، لكن يشكل على هذا أنه وصف اليهود والنصارى بكونهم أميون في قوله عز وجل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وينبه على مسألة هنا، وهي أنه لا يلزم من الأمية الجهل، فأعلم الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا حملنا اللفظ على المعنى الأول، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وكم ممن رأينا ممن لا يقرأ ولا يكتب وهو من أعلم الناس بالله عز وجل وبالحلال وبالحرام، فهذا لا يلزم منه هذا. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني حساب النجوم، وهذا من يسر الشريعة أنها مبنية على الأمور الظاهرة يدركها العالم والعامي، ولا تفتقر إلى نظر دقيق، وتصلح لمن كان في الحاضرة ومن كان في البادية، يستطيع أن يعلم وقت صلاته ووقت صومه، والحمد لله. ولم يعتمد الحساب في العبادات إلا الرافضة كما ذكر أهل العلم، وإن وافقهم بعض المتفقها. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله، وهو شارح الموطأ في الشرح الكبير المنتقى: وإجماع السلف الصالح حجة عليهم. قال ابن بطال في شرحه على الصحيح: وإنما المعول على الرؤية وقد نهينا عن التكلف والحساب ربما أفضى بصاحبه إلى أن يقع في المحذور، فإن حساب النجوم أو التنجيم على ثلاثة أقسام، منها ما هو كفر بإجماع المسلمين وهو القول بأن موجودات العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب، وهذا قول الصابية الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما دل عليه سياق قصته في نظره صلى الله عليه وسلم في الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فكان مناظرا لا ناظرا عليه السلام، كان مناظرا لقومه ويريد أن يبطل تأثير هذه الكواكب والأقمار والنجوم على الموجودات في العالم السفلي، ولم يكن شاكا صلوات الله وسلامه عليه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني كما تزعمون، فلما أفل قال لا أحب الآفلين الآيات. وقد قال الله عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا القسم الأول من الحساب في حساب النجوم. الثاني أن يعتمد على التنجيم في كشف المغيبات، فيدعى علم الغيب بالنظر في النجوم فيقول نجمك كذا إذن أنت ستكون فقيرا، أو نجمك كذا فستكون عظيما أو ملكا، هذا إخبار بالغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا أيضا من الكفر الأكبر لادعاء علم الغيب. والقسم الثالث هو تعلم المنازل وحركة القمر وحركة الشمس وتعاقب الليل والنهار، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، وبعضهم رخص فيه لأن فيه فائدة فوائد يستفيد منها في معرفة أوقات البذر المناسبة وأوقات الرعي المناسبة وأحوالها المختلفة، ومن السلف من كره ذلك كما مر معنا في درس كتاب التوحيد في قول المصنف رحمه الله وكره قتادة تعلم النجوم، وكذا ابن عيينة وغيرهما. وذكر هناك أيضا تلخيص الإمام أحمد رحمة الله عليه، وتفصيلها تم هناك في باب ما جاء في التنجيم. وتقدم أيضا في بدء الخلق عند المصنف هنا في صحيح البخاري قول قتادة رحمه الله خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن ابتغى فيها غير ذلك فقد ضل وأضاع نصيبه، أو كما قال عليه رحمة الله تعالى إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار عليه الصلاة والسلام بيديه الكريمتين ثلاثا وخنس في الرابعة في المرة الثانية الإبهام كما تقدم في الرواية السابقة والله أعلم. نعم.
باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام وهو من أحاديث العمدة، وترجم له بقوله باب لا يتقدم رمضان، لا يتقدم بالبناء لما لم يسمى فاعله، فرمضان نائب فاعل، أو لا يتقدم المكلف رمضان بالنصب بصوم يوم ولا يومين، وفي بعض النسخ لا يتقدمن بنون التوكيد الثقيلة ويجوز تخفيفها، لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، وذكر هذا الحديث قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم وهو الفراهيدي البصري القصار قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير اليمامي. ويحيى ممن رأى بعض الصحابة، رأى أنس رضي الله عنه لكن لم يسمع منه لصغره، ولذا احتاج إلى الواسطة للرواية عن الصحابة. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني بنية الاحتياط لرمضان. وللعلماء في هذه اللفظة ذكروا معاني في وجه كراهة أو تحريم الصيام قبل رمضان بيوم يومين. قيل هو الاحتياط للفريضة حتى لا يزاد فيها ما ليس منها، ومنها من المعاني ذكروا التمييز بين العادة والعبادة والفريضة والنافلة، وهذا نظير نهيه صلى الله عليه وسلم أن توصل الصلاة المفروضة بالنافلة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام. ومنها أي من المعادة ذكروها في وجه هذا النهي أنه أدعى للإقبال، أن يقبل على الفريضة بقوة ونشاط. ومنها أن ابتداء رمضان معلق على الرؤية، فإذا تقدم رمضان بيوم أو بيومين أبطل النص الذي جاء في الأمر بتحري الهلال في قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. وهذا لم يصوم لرؤيته، وإنما صام لاحتياطه هو. فالاحتياط بالصوم يلغي هذا. وهذا المعنى هو الذي مال إليه الحافظ عليه رحمة الله تعالى. وفي الحديث دليل على تحقق العبودية، وأن الله يحكم لا معقب لحكمه، فحيث أمرنا بالصيام نصوم، وحيث نهانا عنه ننتهي لا يتقدمنا. فهنا لا يجوز أن يصام، ويحرم الصوم يوم العيد. هذا من تمام العبودية لله سبحانه وتعالى. إلا أن يكون رجل، الرجل هنا لا مفهوم له، رجل أو امرأة، لكن هذا على الأصل في الخطاب، وإلا فالنساء والرجال في الأحكام سواء إلا ما دل الدليل على اختصاص بعضهم بشيء منها. النساء شقائق الرجال. إلا أن يكون رجل كان تدل على الاستمرار، من عادته أن يصوم الاثنين والخميس، ووافق يوم الشك يوم الاثنين فيصوم، من عادته كان يصوم صومه المعتاد يعني. وذهب الحنيفية إلى أنه يصوم لكن بشرط ألا يصوم بنية النهار. كان يصوم صومه، ومن باب أولى أن يصوم لو بقي عليه شيء من رمضان الفائت يقضي، فإذا جاز أن يصوم النافلة صام الفريضة، أو عليه نذر أن يصوم هذا اليوم، قال الله علي أن أصوم يوم الثلاثاء القادم، فكان هو يوم الشك يفي بنذره لأنه صام لعذر ولم يصم لأجل الاحتياط. إلا رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. مفهوم الحديث فيه دليل على جواز صوم ما قبل ذلك، يعني هل يصوم ثلاثة أيام قبل رمضان؟ الحديث نهى عن صوم يوم أو يومين، هل له أن يصوم ثلاثة؟ الجواب لا، لا يصوم ثلاثة بنية الاحتياط، وهذا مذهب الأكثر. وقال أكثر الشافعية: المنع عن صوم يوم أو يومين يدل على منع أكثر من ذلك، يعني على منع الصوم أكثر من ذلك. فإن كان الأكثر ثلاثة أيام فلا إشكال، لكن إذا كان المقصود أن يمنع من الصيام من أول شهر شعبان أو من منتصف شعبان فلا، لا يدل الحديث على ذلك. وقال النووي في المجموع: إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله على الصحيح، على الصحيح يعني عندهم. والصحيح أنه جائز بعد منتصف شعبان يجوز له أن يصوم، ويجوز له أن يصوم شعبان كله. وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم فهو حديث ضعيف، رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، وما في الصحيح مقدم عليه. وإن كان منطوقا، حديث أبي هريرة هذا منطوق في السنن، وهذا الحديث الذي معنا الاستدلال به بالمفهوم، لكن المفهوم أصح من جهة الإسناد. وقال أحمد وابن معين إنه منكر، يعني هذا الحديث منكر لا يصح، ويمكن حمله على من صام أيضا احتياطا لرمضان. وقد روى أهل السنن عن أم سلمة عليها رضي الله عنها أنه عليه السلام لم يكن من يصم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. وقال عنه الترمذي حديث حسن، بل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وسيأتي معنا إن شاء الله أنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية لمسلم إلا قليلا، إلا قليلا يعني من آخره على ظاهر هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله بعد روايته لحديث الباب، العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، يعني لأجل رمضان. قال ابن العربي رحمه الله، كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه. ابن العربي مالك استدل بهذا الحديث على أن النهي ورد عن استقباله بصيام، كذلك لا يعقب بصيام. فهذا الكلام منه محتمل، إن أراد المنع من صوم يوم العيد فهذا شيء مجمع عليه، لكن إن أراد المنع من صيام ست من شوال فلا، كما هو المشهور في مذهبهم. فصوم ست من شوال ثابت بالسنة الصحيحة كما في مسلم من حديث تميم، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من صام رمضان وأتبعه بست من شوال بعد يوم العيد أو بعد أيام العيد، وهذا أولى أن يعيد مع الناس ثلاثة أيام أو أكثر ثم يبدأ بالصيام. في هذا الحديث دليل للمسألة ذكرناها في المجلس الماضي من ضعف ما ذهب إليه أكثر أصحاب الحنابلة من وجوب صوم يوم الشك إذا كان الجو غائما، كما هو منصوص من قدامة في المقنع ونص عليه غيره من متأخري الحنابلة، حيث قال الموفق في المقنع، وإن حال دون منظره يعني الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين وجب صومه بنية رمضان في ظاهر المذهب. قال المرداوي عليه رحمة الله، هذا المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف، وهو من المفردات، وهو من المفردات. وعنه يعني عن الإمام أحمد لا يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان. قال تقي الدين يعني شيخ الإسلام رحمه الله، هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه، وقال لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. ورد ابن مفلح في الفروع جميع ما استدل به الأصحاب، وقال لم أجد عن أحمد قولا صريحا بالوجوب ولا أمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، وجاء عن بعضهم أنه يستحب ولا يجب. ومما يضعف هذا القول أنهم لا يرتبون عليه الأحكام الأخرى التي تترتب على دخول شهر رمضان من صلاة التراويح عند بعضهم، ومن إيجاب الكفارة على من جامع فيه أو أفطره متعمدا، أو ما يتعلق بأحكام الأهلة من بلوغ العدد للمرأة أو انتهاء الصيام بالنسبة لمن عليه صيام شهرين متتابعين بهذا اليوم، وغير ذلك من الأحكام. والحجة عند الاختلاف إنما هي الأدلة، والأدلة ظاهرة في ضعف هذا القول ولو تبناه بعض الأصحاب عليهم رحمة الله تعالى، ونحن متعبدون بالراجح بالنسبة للدليل لا بما هو راجح أو ثابت أو ليس بثابت عن إمام الأئمة. النصوص والمتون الفقهية إنما هي وسائل للوصول إلى العلم الصحيح، وحتى يطمئن الإنسان أنه لم يقل بقول لم يسبقه إليه أحد، فنستفيد من هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله في تقعيد المسائل وفي حصر الأقوال في قول واحد إذا أجمعوا، أو في قولين أو في ثلاثة، فلا نخرج عما أجمعوا عليه. أما إذا اختلفوا فكما أمرنا الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد. كيف وقد ذكر أئمة محققون كشيخ الإسلام وغيره من أئمة المذهب أن هذا لم يثبت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، ومن خرج عن هذه الرواية فقد خرج إلى رواية أخرى عنه، بل خرج إلى قول الأكثر، بل خرج إلى الدلالة الظاهرة للسنة. فهنا النهي: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم أو يومين، وقال هناك: فإن قم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولمشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.